فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله يسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخ كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله
وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى سائل يسأل ويقول ما الفرق بين الخشوع في الصلاة وكلمة الخشوع في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية نسأل الله العفو والعافية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لا شك أن اللغة العربية لغة واسعة المعاني وكثيرة المترادفات فربما يأتي اللفظ بمعان متعددة وهذا على سبيل المثال فالخشوع الذي في آية سورة المؤمنون وهو قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يختلف اختلافا كليا عن الخشوع الوارد في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة فأما الخشوع الأول فهو خشوع التعبد وخشوع التدبر وخشوع استحضار مراقبة الله وخشيته والخوف منه وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان ولا يكون لأهل الإيمان إلا إذا كانوا بين يدي الله عز وجل في الصلاة فهم يتدبرون ما يقرؤون من القرآن ويتدبرون ما يسمعون من القرآن من صلاة الإمام ويتدبرون التسبيح في ركوعهم وسجودهم ويستحضرون أنهم الآن بين يدي الله عز وجل فيراقبون الله عز وجل في حركاتهم وسكناتهم وبالتالي هذا يطفي عليهم خشوعا وحضور قلب ورغبة ورهبة أما الآخرون والعياذ بالله نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبينهم فهو خشوع الذل والانكسار والعذاب يوم القيامة نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم لأن هذا عقوبة على ما كانوا عليه في الدنيا من الإشراك بالله عز وجل ومن عدم تعظيمه تبارك وتعالى وتركهم عبادة الله عز وجل ووقوعهم فيما حرم الله تبارك وتعالى فأقل شيء أنهم يعاقبوا على هذا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة بهذه الصورة البشعة التي فيها ذل وهوان وانكسار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
السلام
عليكم أحمد والشيخ تعبان
الله يحفظك ويرضى عنك تفضل
سؤالي هو هل يجوز الانتفاع بالأرض المرهونة بعد دفع قيمة الإيجار الأرض الزراعية المرهونة
حاضر
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الله خير وبارك الله فيك
الحمد لله
بدي الشيخ أنا السلام عليكم السؤال الأول هل الكذب كله من الكبائر أن هل كذب أنه لحد الكبائر ولا هي كذب من الصغائر بارك الله فيك
الكذب هل في منه في الكبائر والصغائر
نعم هو كله من الكبائر كليا بارك الله فيك السؤال الثاني هل يجوز الحديث أثناء الطعام يعني هل يجوز الكلام أثناء الأكل بارك الله فيك هل في شيء
حاضر
جزاك الله خير
وإياك السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا
معلش بعد إذنك عايزة بس أسألك شخص سؤال
اتفضلي يا فندم
إحنا عن عندنا التراب يعني في المكان اللي احنا بندفنه فيه بيبقى مش مفيهوش شرقية ولا حاجة يعني، بس في ناس بتحاول بالتربة برخام كده يعني ايه بتحجتها كده، ففي ناس بتقول حرام وناس بتقول مش حرام، مش عارفة نعمله كده يعني. والدتي لسه متوفية بقالها
شهر. الله يرحمها. الرخام ده يعني في الجدران ولا في القبر نفسه؟
لا السور بتحدد فيه داير ما يدور كده على المتوفي يعني بتحدد.
حاضر.
رخام سور يعني زي 25 سنتي كده داير ما يدور.
حاضر. الله يرحم الجميع.
وبيعملوا يافطه كده صغيره عليها الاسم المتوفي، مش عارفه بقى هل ده حرام ولا عادي يعني.
فأمان الله. الله يرحم الجميع. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم. الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك فيك.
ربنا يديك الصحة يا رب ويعد علينا وعليكم والمسلمين بخير يا رب.
اللهم امين يا رب. اللهم
ويجعلها ايام مبروكة علينا وعلى المسلمين ويصبر كل الجرح والاصحاب يا رب.
اللهم امين. الله يرضى عنك. اتفضل.
بالله عليك انا عايزك تدعي بس للاولاد ان شاء الله ربنا يكرمهم، وللشهداء ربنا يرحمهم.
ربنا يرحم الجميع يا رب. يا رب يحفظ ولادك ويشفنا يجيب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم اخت امة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اختنا.
ممكن رقم الشيخ لو سمحت؟
السلام عليكم. تفضلي
احمد. عايز اسأل الشيخ على
وقت التلفزيون.
جوزي كان قال لي لو طلعت من البيت بيطالب، ولو رحت عند امك بيطالب، وبعد كده حصلت مشكله وهو اللي استدعاني ورحت عند بيت اهلي ورحت وطلعت من البيت. هل حضرتك ايه يعني ده طلاق واقع ولا ليه فدوى ولا ايه؟
طيب كان في طلاقات قبل كده؟
كان في
صريحه.
يعني مرتين كده قال لي انت طالق ورحنا دار الافتاء فقالوا لي ايه الطلاق اللي هو اتعمل له كفاره مش محسوب.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا ومرحبا. تفضل. تفضل يا كريم. هات سؤال
يا حاج شيخ احمد.
تفضل. مرحبا.
اخبارك سيدنا؟
الحمد لله في نعم لا تحصى ولا تعد. الحمد لله. تفضل.
طيب لو سمحت الله يبارك فيك جزئيه بسيطه بس.
نعم.
ال في المسجد عندنا قبل الصلاه فالناس اللي بيصلي النافل اللي بيقرا قران اللي بيذكر الله، ففي ناس بتدخل تقول السلام عليكم.
وعليكم السلام. حاضر.
فتقول السلام عليكم، حكم القاء السلام ده اثناء في وهو داخل اللي يصلي في المسجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد.
اهلا مرحبا. الله يرضى عنك.
عندي سؤال للمعك راجل محمود.
اتفضل.
السؤال الاول، زوجتي مع سلفتها في البيت حصل مشاكل فالوقت مقاطعين بعضهم، هل هي عليها اسم في المقاطعه دي بسبب النميمه؟ ودخلت عليها في البيت فحلفت رمت المصحف في حجره قالت حلف في بنتك على حاجه كده كان حصلت مشكله فزوجتي طحتها من البيت، هل هي عليها اسم في المقاطعه ديت؟
طيب الله يهدي الجميع، ربنا يصلحنا ويصلحنا.
طيب وعندي سؤال ثاني.
اتفضل.
السؤال الثاني، واحده برضو معاها ابنها في الشارع كنا ماشي عكس في بناتي فزوجتي برضو زعقت معاها وقطعت الست ديت عشان اولادها، هل هي عليها اسم في الحاجه ديت؟
يعني ابنها بيعاكس البنات اللي ماشيه في الشارع؟
لا بيعاكس بناتي انا.
بناتك انت، ربنا يحفظهم لك ويهديك.
فطبعا حصل مشده بينها وبينها فقطعتها، هل هي عليها اسم في المقاطعه دي برضو؟
حاضر.
ماشي يا استاذ احمد، جزاك الله خير.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الاخ يسال عن حكم الانتفاع برهن بالارض الزراعيه المرهونه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل عدم الانتفاع طبعا بها، لأن الانتفاع معناها أنه سيكون في مثابة الفائدة على القرض الذي رهنت بسببه الأرض، هناك دين رهنت الأرض بسببه، فلو أجزنا لمن تحت يده الأرض أن ينتفع بها وأن يستفيد بها، ففي هذه الحالة سيكون قرضه جر نفعا وهو إنتاج هذه الأرض. وأحيانا بعض أهل العلم يقولون الأمر خاضع للتفصيل، إن كانت الأرض فقط هي المرهونة دون الزرع فيجوز له أن ينتفع بالزرع إن كان هو الذي زرعه ورعاه، أما إذا لم يكن هو الذي زرعه ورعاه إنما كان الزرع من أول من صاحب القرض اللي هو المدين يعني، ففي هذه الحالة المدين أحق بزرعه والدائن أحق بالأرض التي هي مرهونة تحت يديه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل عن الكذب، هل هناك كذب من الصغائر وكذب من الكبائر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو مش بهذا المعنى يا أستاذ محمد، لكن من أهل العلم من يقولون الكذب المباح اللي رخص فيه هو كذب دون كذب، يعني هو كذب ليس في مستوى الكذب المحرم، يعني الكذب المباح كأن يكون الكذب على العدو يعني الحرب خدعة، أو أن يكون الكذب على الزوجة حين يتألف الزوجة ويتودد إليها بألفاظ وعبارات وصفات ربما لا تكون فيها، يقول لها أنت أجمل الدنيا كلها وهي مش أجمل ولا حاجة، أو يقول لها يعني أنا كل ده عملته عشان خطرك وهو ما عملش كل ده عشان خطرها، ده عشان خطره هو مثلا. إذن هناك كذب رخص فيه لحاجة من الحاجات، فأهل العلم يقولون هذا كذب لا شك أنه دون الكذب المحرم، وبالتالي يمكن أن نطلق هذا التعبير أن هناك كذب دون كذب،
لكن لا يكون من الصغائر،
إنما أن نقول أنه الكذب ده حرام والكذب ده أو الكذب ده كبائر والكذب ده صغائر، هو الكذب كله كذب، لكن مدام في كذب رخص فيه من الشرع فهو كذب في هذه الحالات التي رخص فيها كذب مباح، ويبقى الحكم الأصلي أن كل الكذب حرام، حتى أن بعض أهل العلم قالوا يعني مسألة الكذب المباح دي مش مستصيغينها، اسمه التعريض أو اسمه الكنايات، وهي الألفاظ المحتملة لأكثر من معنى، معنى حسن قريب أو معنى حسن بعيد ومعنى آخر ربما يكون هو غير المقصود، فيفهم منه المعنى الحسن عند صاحب الشأن، الزوجة تفهم منه أنه بيمدحها، هو لا بيمدح ولا بيعمل، فيمكن أن يكون اسمه التعريض أو اسمه استعمال الكنايات وليس استعمال الكذب، يعني الكذب اللي هو الصريح، لكن طبعا هيعكر على كلامنا.
لو رجل قال لزوجته أنت أجمل نساء العالمين من وجهة نظري هو لا يدعي الكذب، يعني هو يراها هكذا، يعني هل يعد هذا من الكذب المباح؟
لا، هذا من التعريض لأنها ليست أجمل نساء العالمين قطعا.
هو يراها هكذا
لكن ربما يعكر على الكلام الذي ذكرته أنا الآن الحديث الوارد في صحيح مسلم أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات وسميت في السنة كذب، فخلينا على الاستعمال الأول اللي هو كذب دون كذب، الكذب الأصغر هو الكذب المأذون فيه شرعا في بعض الحالات كحالة الحرب خدعة أو كحالة التورية على العدو مثلا أو الصلح ما بين المتخاصمين أو حالة الزوجة اللي هي ليست أجمل نساء العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أيضا يسأل عن حكم الكلام الحديث أثناء الطعام. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أستاذ محمد أنا أدركت قوما من السابقين من كبار السن يقولون كثرة الكلام على الطعام تؤكل، يعني اتكلموا وكلوا، كل ما تتكلموا كل ما تاكلوا دون أن تشعروا، يعني تشعروا أنكم إيه يعني بتاكلوا أكل عادي بينما أنتوا أكلتوا كثيرا، لكن هل هناك شيء في السنة يمنع الكلام على الطعام؟ لا أعلم، خاصة الوقائع اللي هي منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، يعني النبي كان يحدثهم عليه الصلاة والسلام لما وجد الرجل الغلام تطيش يده في صحفة أو صفحة صحيفة الطعام قال يعني يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ولما قرب له طعام واجتنب بعض الصحابة مالكم قالوا صايمين، قال كلوا فقد تكلف لكم أخوكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أذكر نصا يمنع الكلام ولا نصا يأمر بالكلام، لأن كان في بعض إخوة برضو من الشباب الملتزم حديثا كان يقول تكلموا على طعامكم كلوا وكلموا، ولا أعلم في هذا أثرا لا في يعني الأمر به ولا في منعه، فلعل الأمر يكون على الإباحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تحويط المقابر بالرخام الصور ووضع لافتة عليها اسم المتوفى أو عائلة المتوفى، شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما وضع اللوحة التي تنسب المدفن لأهله أو لعائلة المتوفى أو لأصحابه فهذه لا بأس بها، لأن هذا على سبيل التعريف وإثبات الملكية. إنما التجصيص بالرخام لا شك أنه من الإسراف، والإسراف حرام. ليه؟ لأنه تعمير الأخرة ليس بهذه الطريقة. تعمير الأخرة يكون بالعمل الصالح وبطاعة الله عز وجل والعبادة الحسنة وإلى آخره، إنما أن يكون بالتجصيص بالرخام أو بالأحجار الكريمة أو مش عارف إيه الكلام ده كله، لا شك أن هذا من الإسراف، والإسراف حرام. إنما تعمير الآخرة يكون بالعمل الصالح، ونفع الميت ليس بهذه الصورة. يعني نحن نعمل مدفن مثلا ونشطبه تشطيب سوبر لوكس كما يقولون، هل هذا ينفع الميت؟ أبدا لا ينفع الميت، ولكنه يضر الأحياء، لأنهم أسرفوا في موضع لا يجوز فيه الإسراف بصفة خاصة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسألكم الدعاء لجميع موتانا، أسأل الله أن يغفر لهم وأن يحفظ أبنائها.
نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم يا رب بالماء والثلج والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا حفرة حفرة من حفر النار.
اللهم
إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول زوجها يحلف بالطلاق، علي الطلاق ما انت خارجة من البيت، علي الطلاق ما انت رايحة عند أهلك، وحدثت مشكلة وذهبت عند أهلها، هل تقع منه هذه الطلقة شيخ كريم؟ وهي كما يعني قالت ان كان في طلقتان من قبل ويعني سأل عنهما وخلص، خلي كلامنا في الأخير. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم أختنا ذكرت في السؤال ان الزوج قال لها لو ذهبت لبيت والدتك تكوني طالق، ثم بعد ذلك حدثت مشكلة وهو الذي أخرجها من البيت، يعني هو اللي مشاها من البيت، فهي تسأل هي لما مشاها من البيت هل هذا يوقع الطلقة التي كان قال فيها لو رحت عند بيت أهلك تكوني طالق؟ لا، لا يوقعها. ليه؟ لأنه في فرق بين إن هي تذهب بنفسها ودور اليمين اللي هو حلفه كده، لو رحت يعني رحت بنفسك أنت اللي رحت وخدت قرار الخروج من البيت، غير إن هو الذي أخرجها. فإن كان في الغضبة الأخيرة هو الذي أخرجها فالطلاق لا يقع، أما إن كان هي التي خرجت حصلت مشكلة فزعلت لمت هدومها ونزلت، يبقى هي اللي اتخذت قرار الخروج والنزول والمروح عند أهلها، في هذه الحالة تقع الطلقة لأنها برفض صريح، ولأنها هي من اتخذت قرار الخروج والنزول من البيت إلى أهلها بنفسها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم. أيضا الأخ يسأل يقول في المسجد الناس تصلي، هذا بيصلي السنة بعد الأذان، هذا يقرأ القرآن وداخل يدخل ويلقي السلام، فما حكم إلقاء السلام والمصلون والناس على هذه الهيئة في المسجد شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل هذا الفعل خلاف الأولى، الأولى أن يدخل الداخل إلى المسجد فينشغل بنفسه، أولا يصلي تحية المسجد إذا كان هناك وقت يسمح له بصلاة التحية، فإن صلى ركعتي تحية المسجد ووجد لسه الإقامة ما تمتش، ففي هذه الحالة يجوز أن يسلم عمن يمينه على من على يمينه وعلى من على يسار اللي هم أقرب الناس إلى موضع صلاته، إنما أن يلقي السلام على عامة المسجد فإن هذا تشويش للمصلي أو على المصلي، وتشويش على قارئ القرآن، وهيضطر قارئ القرآن يقطع القراءة وعليكم السلام ورحمة الله، 30-40 واحد هيرد السلام، ففي هذا تشويش بعضهم على بعض.
ده في ناس تقعد بتقعد تحكي حكايات في المسجد.
والنبي صلى الله عليه وسلم كره التشويش من بعضنا على بعضنا حتى لو كان بالجهر بالقرآن. قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، كل واحد يقرأ في نفسه. ليه؟ قال كلكم مناجي ربه، فليه تقطع مناجاتي وتجهر علي بالقرآن وجهرك ورفع صوتك يشوش علي وعلى قراءتي أو أنا أشوش عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام كلكم مناجي ربه، يعني كل واحد في حاله مع ربنا، اللي بيقرأ واللي بيسبح واللي بيدعو واللي بيستغفر، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، مش بالسلام، بالقرآن. وبالتالي الرجل اللي يدخل المسجد يدخل أولا يبدأ بتحية رب المسجد بصلاة الركعتين، وبعدين يسلم على أقرب الناس إلى عن يمينه وعن يساره اللي هم الأقربين منه، ولا يلقي السلام على عامة الناس. وده يأكد الكلام ده الحديث بتاع الرجل المسيء في صلاته. الرجل المسيء في صلاة اللي هو المشهورة، القصة المشهورة دي، عمل ايه؟ دخل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم، مع انه هو النبي قاعد عليه الصلاة والسلام ومعه اصحابه، اولى بقى ان هو يخش يسلم عليهم الاول وبعدين يروح يصلي. ابدا، هو قدم تحية الله اللي هي صلاة الركعتين وتحية بيت الله على تحية النبي واصحابه، فصلى اولا ثم جاء فسلم زي ما القصة ساقت وهي في الصحيح. عشان كده بنقول ادخل صلي الركعتين وسلم على اقرب الناس اليك، لكن لا تجهر بالسلام على عامة المسجد ولا على عامة المصلين، لان هذا يشوش عليهم. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. أخونا محمود يقول زوجتي مع سلفتها مشاكل بسبب النميمة، نقل الكلام فأطعوا بعضه، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيه، الخلطة الزائدة هي التي تجلب المشاكل والنكد، لكن مش الدواء الخصام، إنما الدواء تخفيف هذه الخلطة من غير أن يكون هناك خصام. الخصام اللي هي القطيعة الكاملة، حتى السلام عليكم مفيش، حتى لو ألقت الأخرى السلام صاحبتنا ما بتردش، ده لا يجوز، لأنه الرسول عليه السلام حرم الخصام بين المسلمين. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أقصى مدة مسموح بها عشان خاطر الزعل والنفس والكلام ده هم 3 أيام، بعد كده يكون الخصام حرام قطعا. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وبالتالي حاولوا أن يعود بينهما على الأقل السلام ورد السلام، وبعد كده يا جاري أنت في دارك وأنا في داري، أو أنت في حالك وأنا في حالي، نمنع الاختلاط الزائد الذي يجلب المشاكل، لكن من غير أن يكون بينهما خصام، لأن هذا حرام، ولأن هذا سينعكس بحال التوتر عامة في البيت
وعلى الأولاد كمان،
وحال التوتر تربص، هي لو مش عارف نظرت بصت لإيه هتقول بصت، والتانية تقول نشرت إيه وشالت إيه، والولد بص للبنت والبنت بصت للبنت، هيبقى هناك حالة توتر دائم وحالة تربص من الطرفين طول ما في خصام. لكن انتم الرجالة الله يكرمكم، انتم إخوات، فحاولوا السيطرة، كل واحد يسيطر على زوجته من ناحية، وكل واحد يحض الأخرى على أن تبدأ بالسلام، وإنه بعد كده بدون الاختلاط الزائد الذي يجلب المشاكل. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا من خالط الناس وصبر على اذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على اذاهم، يعني لما خالط الناس ويبهدلوني واصبر على هذا حسبة لله عز وجل ولا أنتقم ولا أغضب لنفسي، يكون هذا أرجى لي عند الله عز وجل وأكثر عملا صالحا وثوابا من أني كل واحد في حاجة.
نعم هذا والله. الله يصلحنا جميعا، جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بركاته، ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
بارك فضل. الله فيكم وجزاكم عنا كل خير ان شاء الله.
وإياك يا الله يرضى عنك. اتفضلي يا فندم.
عندي سؤالين والله لو سمحت.
نعم.
اختي انا كانت تعرف ست كبيره في السن ما عندهاش ولاد، كانت بتستلف منها فلوس وتسدها يعني، فضل منها مبلغ عليها، ففي مره سالتها فجت لها لو انا يعني المبلغ ده فضل لو انت متي اوديه لمين؟ جات لها لإخواتي، فهي دلوقتي مش عارفة تودي المبلغ ده لإخواتها ولا تعمل لها صدقة جارية عنها، مع العلم إن إخواتها بعد ما الست دي ماتت باعوا كل شيء وراها وما خلوش أي حاجة، حتى البيت كل حاجة.
بس هي أجابتها قالت لها لإخواتي.
أيوة بس أصل في حتة دلوقتي الست دي كانت على الفطرة كده يعني مش تعرف دينها كويس، كانت بتعمل كل حاجة عشان خاطر إخواتها بس، ما تعرفش حاجة عن الصدقة الجارية ليها اللي تنفعها أو كده. فهنا برضو احنا عايزين نعرف الحته دي.
الله يرحمها ويغفر لها. حاضر
يا رب. سؤال تاني؟ سؤال تاني بقى.
نعم.
حصل خلاف ما بيني وما بين جوزي، بين اخوه، جوزي واخوه، فحلف عليا بالطلاق ثلاثه تكوني طالق لو اخذنا اي اكل او اي شرب من اخوه ده، هو اخوه ده معانا في البيت، ده هو بيقول ان نيه الطلاق عن الاكل اللي نازل من شقته، يعني لو اخوه ده ادى لابني انا فلوس او جاب له اكل من المحل او كده، هل انا لو اخدتها هنا وجهت طلاقه ولا لا؟ عايز اعرف الحته دي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي.
ممكن اكلم الشيخ؟
ايوه نعم، تفضلي يا فندم.
لو سمحت يا شيخ انا عايزك تدعي لي بالذريه الصالحه.
يا رب يرزقك يا رب الذريه الصالحه وكل المسلمين.
والمشكله عند جوزي، هل انا لما بستغفر واصلي هل ربنا بيعيد عليا الثواب وهيتقبل مني ويرزقني؟ وايه الادعيه اللي ممكن اتقرب بيها لربنا علشان يرزقني بحاجه زي كده؟ شكرا.
امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عايز
ارفع صوتي اختنا من فضلك، الله يرضى عنك. اتفضلي.
كنت عايز اسال الشيخ تعبان.
نعم اتفضلي.
العمره بالنسبه للاطفال، لو معايا ثلاث اطفال يعني ثلاث سنين اربع سنين ثلاث سنين وخمس شهور، لو انا هنوى مثلا عن واحده ينفع باباهم مثلا ينوى عن اثنين، عن ولدين يعني وكده، وبالنسبه للحلق يعني الساعه
يعني تعدد العمره في اكثر من في سفره واحده؟
لا يعني هو باباهم هينوي الاثنين مره واحده، احنا هنعمل عمره واحده وهو هينوي مثلا الولدين وانا هنوي البنت.
انت سامع كويس يا ايمن؟ استاذ ايمن
يعني
صوت ضعيف.
ينفع هو ينوي لنفسه، ينفع ينوي لنفسه وينوي لشخصين تانيين يعني اللي هو الولدين الصغيرين، لان هو ولي الامر بتاعه.
ايوه نعم حاضر واضح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كريم تفضل.
الله يخليك. دلوقتي بالنسبة لي في مشكلة حصلت عندي، كان في أنا ومراتي اتنرفزت عليها شوية هنا واستفزتني، فاضطريت إن أنا أرمي عليها يمين الطلاق.
قلت إيه؟
قلت لها علي الطلاق بالتلاتة، لأشرح لك وشك قبل ما أمشي، علي الطلاق بالتلاتة، لسكنك القصه العيني قبل ما امشي، وما عملتلهاش حاجه ولا كلمتها.
الحمد لله انت ما عملتلهاش حاجه، انت ناوي على الشر يا عم الحاج.
نعم؟
قلت لها هشرح لك وشك قبل ما امشي، فاحمد ربنا ان انت ربنا اكرمك ومشيت ما عملتلهاش حاجه يعني.
انا انا في نيتي ان انا بهددها، وقلت لها وسكنك القصه العيني قبل ما امشي، بس هي استفزتني استفزاز جامد، وانا حسيت زي ما يكون جالي حاله انهيار وكنت في غيبوبه ومتضايق.
حاضر، ربنا يصلح حالك وحالها واحوال المسلمين واحوالنا جميعا يا رب. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. يعني ولد الله يهديه بيعاكس بنات المسلمين، وبيقول الاخ محمود واحد بيعاكس بناتي جار، فزوجته راحت زعلت مع والدته، فهل في هذه القطيعه اثم على الزوجه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا شيء مشين وشيء سيء جدا انه ابن الجيران يعاكس بنت الجيران.
مفيش مروءة.
يعني الطبيعي الوضع الطبيعي ان انا احافظ على بنات جار. ليه؟ اللي هم عرضنا وبناتنا، احنا جيران والجار حق على جاري. مش يحصل العكس ان الولد يعاكس بنت الحي وبنت البلد وبنت الجيران، هذا من أسوأ السوء والعياذ بالله، لأنه ده أولا حرام، ثانيا عشان مع الجيران يكون أشد حرمة. لكن في المقابل برضو احنا بنعظ الآباء والأمهات أنه بناتنا كلما كانوا محافظات على ملابسهن ومحافظات على الحجاب الشرعي، كلما كان هذا يمنع أن يتجرأ عليهن أحد بالمعاكسة. هو ربنا قال كده في القرآن، المعنى ده أشار عليه القرآن حين قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه يا رب؟ قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أدنى أن يعرفن أن هي مؤدبة وأن هي محجبة وأن هي مش بتاعة الكلام الهلس بتاع الشباب ده، وبالتالي لا يتجرأ على أن يعاكسها أحد. فلو هي كده والولد تجرأ عليها يبقى الولد جريء اكتر من اللازم، عشان كده بنقول يكون الامر اشد.
نعم، يعني هي لو محجبة او منتقبة بيعكسها. في ناس بتعمل كده، يعني المحجبات برضو بتتعاكس، ناس الله العفو والعافية، بس بتبقى اقل من
اقل شوية، بس يبقى الجرم ازيد على الشاب نفسه.
بس لما يكون واحد عديم المروءة،
لان انت 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 يعني لماذا تتعرض لها وهي قد احترزت لنفسها ولبست الحجاب الشرعي؟ هتعمل ايه هي اكتر من كده؟ يعني فين ادبك وفين اخلاقك وفين مروءتك وفين دينك واسلامك وتعظيمك وخوفك من ربنا؟ عشان كده بنقول احنا نحافظ على بناتنا ان هم لا يخرجن الا لحاجة، وان هم اذا خرجوا يكونوا لابسين كامل حجابهم الشرعي وفي حالهم. وفي نفس الوقت بنقول للشاب ده اتق الله، فالجزاء من جنس العمل. اطرد هذا لاختك، أطرد هذا لأمك، أطرد هذا لابنتك في المستقبل، أطرد هذا لزوجتك في المستقبل. يعني أنت تقبل بعد كده أن ابن الجيران يعكس أمك ولا زوجتك ولا بناتك؟ بالطبع لا يقبلها أحد. وبالتالي إذا لم تقبلها على نفسك من باب أولى ألا تقبلها على جيرانك ولا أقاربك ولا أصدقائك، بل ولا على أحد من المسلمين، وأنت تراعي الله تبارك وتعالى. طب الأم راحت اشتكت للأم، أم البنات المسكينة راحت اشتكت لأم الشاب المتهور ده اللي هو لم يراعي الله عز وجل وارتكب هذا الحرام وهذا المنكر وهذا الغلط. الواجب على ام الابن ام الولد ان هي لا ده بناتكم بناتنا، لا ده احنا نكلم الوالد، لا ده احنا هنربيه، لا ده احنا نعمله.
في ناس بتتبجح احيانا تقول انا ابني هذا
بتكابر. ايوه انا فاهم. لكن ان احنا نكابر ابننا غلطان ونكابر فما يصحش ان احنا نكابر، بل على العكس المكلوم ده اللي هو بناته تعكسه دول او بناتها تعكسه، دي ام محروقة قلبها محروق على بناتها. وبالتالي على ام الولد في الحالة دي تمتص هذا الغضب، وان هي ترتب نفسها بكلمتين وتراضيها بكلمتين ثلاثة، لا ده انا لما يجي انا اتصرف معاه، لا ده لما يجي ابوها نتصرف معاه، لا ده غلط ازاي يعمل كده، ده المفروض هو اللي يحافظ عليهم. لو فعلت هذا اكيد الموضوع هيكون في حيز اقل شوية، والام بتاع ام البنات هتكون اريح شوية. لكن مدام حصل حكاية انه في بقى اكيد طبعا غلط متبادل وبتاع وحصلت القطيعة، فاحنا بنقول يا جماعة بلاش حكاية القطيعة اللي هي بمعنى الخصام الكامل.
نعم.
برضو في النهاية رغم اللي حصل ده كله احنا جيران وما يصحش الخصام بين المسلمين اصلا، انما لما ما يبقاش في خصام ويبقى في السلام عليكم وعليكم السلام، يبقى برضو كل واحد في حاله، فنمنع الاختلاط من ناحية ونمنع الخصام اللي هو حرام من ناحية أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الست الكبيرة الله يرحمها ويغفر لها كانت تقول للأخت المتصلة أن أختها كانت معها على طول وهي ما عندهاش أولاد، فخدت منها بعض المال، فقالت لها لو حضرتك يعني بعد عمر طويل توفاك ده أديهم لمين؟ لإخواتي. هي ما كانتش تعرف حاجة كما قالت الأخت عن الصدقة الجارية، فهل يعطون هذا المال لإخواتها ولا يتصدقون بهذا المال كصدقة جارية عن روحها شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته هي وموتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال فأقول لأختنا السائلة المال الآن الذي ماتت السيدة المتوفية وتركته مع أختك ولا أختها، هذا المال أصبح الآن ليس ملكا لها ولا هو ملكا لنا، فلا نستطيع أن نتصرف فيه من تلقاء أنفسنا حتى ولو كان للصدقة الجارية على روح الميتة، لأن هذا المال أصبح مال الورثة وحق الورثة بصرف النظر للمتوفية أوسط ولا ما أوسطش. فإحنا الواجب علينا أن نرد المال بالكامل لأهل أصحاب المال اللي هم الورثة، ونقول لهم أن أختكم الميتة كانت أوسط أنه يتعمل به صدقة جارية إن كانت أوسط. لا ده ما أوسطش، ده قالت ندي لإخواتها خلاص، يبقى عندنا الشرع بيقول ندي لأهله لأصحابها أصحاب المال يعني اللي هم الورثة، وعندنا الست نفسها قبل الموت قالت أعطوا لإخواتي اللي هم ورثتها الشرعيين، فهذا هو الواجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. تقول حدث خلاف بين زوجي وأخيه، فقال لها تكوني طالق أو أخذنا أو أي أكل من شقة أخي. هي تقول طب لو هو أخذ ابني وجاب له أكل أو أعطاله مالا، هل هذا يقع فيه اليمين أيضا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول للزوجة انتبهي واسأل الزوج عن مقصود الكلام الذي قاله، لأنه من الممكن أن يقصد أن مش عايزين لا ياخد منهم شيء ولا نديهم شيء أيا كان، لا أكل ولا شرب من هنا ولا من بره. فقبل ما تتصرفي اسألي الزوج أولا حتى تتفهمي قصده ونيته. لو قال أنا نيتي أكل اللي نازل من عندهم أو خارج من شقتهم، يبقى العم ده لو جاب للولد بسكوت بره البيت ولا اداله 5 جنيه بره البيت دي ما فيهاش مشكلة بعلمك أو بدون علمك. إنما لو قال الزوج أنا أقصد أي حاجة تيجي من ناحيتهم أكل وشرب، يبقى لا ينفع لا من جوه ولا ينفع من بره البيت حتى تحفظ اليمين خشية أن يقع عليك طلاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أختنا تسألكم الدعاء لها بالذرية الصالحة شيخ كريم.
نسأل الله عز وجل أن يمن عليها وعلى بنات المسلمين وشباب المسلمين بالذرية الطيبة الصالحة المباركة، وأن يقر عينها وعين زوجها بهذا إن شاء الله عاجلا غير آجل، إنه سميع مجيب. وأنا أوصي ابنتنا السائلة بارك الله فيها، يا بنتي إن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك أمر الذرية من عدمه، سيبك من حكاية المشكلة عنده ولا المشكلة عندك، لأن هذا ليس هو السبب الحقيقي، ده السبب الظاهر، إنما السبب الحقيقي أن الله لم يأذن بعد، فإذا أذن الله وهو على حاله هيحصل الإنجاب. وبالتالي نعمل إيه؟ نقول يا رب علينا بأمرين مهمين جدا. الأمر الأولاني إنك تكسري الدعاء القرآني، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أو يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ده دعاء القرآن على لسان زكريا عليه السلام. الأمر الثاني يا بنتي إنك تلتزمي أنت والزوج أكثر ما تلتزمي بورد الاستغفار بالنهار وبالليل، وانت نايمة وانت صحية وانت رايحة وانت جاية وانت شغالة وانت بتاكلي وانت بتشربي، اكثروا من الاستغفار. قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. النتيجة هيعمل لنا ايه؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال، ادي الرزق، وبنين، ادي الخلفة والانجاب، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. 5 فوائد وثمرات لما نواظب على ورد الاستغفار. والنبي قال لنا عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فعليكم أن تكثروا من الاستغفار وتكثروا من الدعاء بصفة دائمة، وثق تماما أن الأمر بيد الله أولا وآخرا، لا مشكلة في الزوج ولا مشكلة في الزوجة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل والد الأطفال لو 3 سنين و5 سنين وشهور يعني ينوي لنفسه ولأبنائه في العمرة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أنا أقول لأختنا السائلة عمرة الطفل الصغير ده اللي هو 2 و3 و4 و5 و6 والكلام ده عمرة تفاريحي إنجاز التعبير، يعني هو ما زال صغيرا ليس مميزا، يعني أقل من 7 سنوات فهو طفل صغير غير مميز، وبالتالي ينوي له وليه، هيلبسه ولي الإحرام، هيلبي عنه، هيشيله هو في الطواف، هيمسكه هو في السعي وهكذا. إنما الطفل مادام في هذه السن فهو ليس مميزا، ما يعرفش يقول الكلام ده بنفسه يعني. والأجر إن شاء الله محفوظ للوالدين إن هم أعان الولد عليه حتى ياخد باله من المناسك، فلعل الله عز وجل أن يكتبها له إذا كبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أي صوت سلام. عم الحاج المتصل الأخير يبدو أني وقع تحت استفزاز شديد من الزوجة، هدانا الله وإياها والمسلمين والمسلمات، قال لها علي الطلاق بالتلاتة، هشرح لك وشك وهوديك القصر العيني، والحمد لله ما عملش حاجة، فهل تقع منه الطلقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا أرجو الأخ السائل الله يكرمه أن يتسع صدره لهذه الكلمة. أقول أخي الحبيب، إحنا كأزواج لو تركنا أنفسنا من غير ضابط لاستفزازات الزوجات والنساء، مش عندك بس، عند الناس كلها، ربما لا يبقى زوج مع زوجته، لا يعيش زوج مع الزوجة. ليه؟ لأنه ربما يكون الطبع الغالب عند النساء حكاية الاستفزاز دي، خاصة وقت الشجار، فلو تجاوب معها بمزيد من الغضب ومزيد من الانفعال ومزيد من النرفزة كما يقولون، ممكن أن يقع في المحظور. عشان كده الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال 3 مرات لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ليه؟ الغضب من الشيطان، والشيطان إذا تملك الإنسان ربما يخليه ويدفعه أن يفعل شيء من الموبقات والمحرمات، سواء يضرب أو يعور أو لقد الله يطلق أو شيء من هذا القبيل. فاملك نفسك عند الغضب، النبي قال كده، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما استب رجلان اتخنقوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما قد علا صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه وعروقه، يعني خلاص في قمة الانفعال والنرفزة، قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما به، اللي هو الانفعال والغضب والنرفزة والشيطان اللي تملكه ده، كلمة لو قالها كل ده هيذهب عنه ويهدى. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت أيها الزوج، أيا كان الزوج الأخ السائل ولا أنا ولا أنت ولا غيرنا من الأزواج، إذا تملكك بوادر الغضب استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وانصرف من المكان، غير المكان، روح اتوضى، روح صلي، روح رد على مكالمة هاتف، انزل اتمشى شوية في الشارع، اتوضى وصلي لك ركعتين، حتى تقطع عنك الشيطان والانفعال والغضب بحيث لا تقع في محظور. أما إجابة السؤال، الحمد لله أنت قلت مش عارف أشرح والحمد لله ما شرحتش، وقلت هسكنك القصر العين والحمد لله ما قلتش هسكنك المقابر، لله الحمد لله عملت دي ولا عملت دي، فاحمد ربنا تبارك وتعالى ان دي نعمة كبيرة ان ربنا من عليه انه ملك نفسه في اللحظة المناسبة انه ما يعملش حاجة. اخيرا هو قال انا بهدد، اذا يمين الطلاق ان شاء الله هو يمين كده كده لا يقع به الطلاق الا بقصد ونية، وانت قصدك ونيتك التهديد، فنقول لك عليك في هذه الحالة ان تستغفر الله عز وجل عن كل اللي حصل، وان تكفر عن يمينك باطعام 10 مساكين إذا استطعت الإطعام، وإلا فعليك أن تصوم 3 أيام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أفتانا بهذه الفتوى، قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام شيخي كريم فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلم،
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى إعادة هذه الحلقة في 2 صباحا من صباح اليوم التالي بإذن الله تعالى، والليلة في 9 مساء مع فضل الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام وبرنامج أهل الذكر بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.